بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: ورشة أعمار متسارعة في الرويس وتشييع للشهداء في المناطق. القضاء يدعي على أهالي الزوار المختطفين في قضية الطيارين التركيين.
ما استمع لإفادة ليصدر مذكرة توقيف بحقه، ما سمع مني شيء.
الجلسة النيابية إلى 23 من أيلول لعدم اكتمال النصاب. اعتقال مرشد الإخوان محمد بديع واختيار محمود عزت بديلا مؤقتا. كاميرا المنار في الفوعة وكفرية رغم حصار المسلحين. المنار تكرم للعام التاسع المتفوقين في الامتحانات الرسمية. أهلا بكم. الأمن ثم الأمن، لا شيء يتقدمه في لبنان هذه الأيام. تطهير نصاب الجلسة النيابية مرة جديدة من قبل 14 أذار مر اليوم كأن لا حياة سياسية ولا نظام برلمانيا. ومشاورات تشكيل الحكومة وما تواتر عن زيارات معلنة وغير معلنة إلى السعودية واستمرار الأفق المسدود مر أيضا عابرا دون أدنى اهتمام. وحده الأمن وأخباره بعد مجزرة الرويس استمر متحركا ومحركا باتجاه الإطباق على مجموعات الإرهابيين القتلة واكتشاف بعض سيارات الموت التي كانوا يعدونها لقتل المزيد من الآمنين. ملف آخر اندفع دفعا إلى الواجهة مع ادعاء القضاء على 13 من ذوي الزوار اللبنانيين المختطفين على يد المجموعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا بتهمة خطف الطيار التركي ومساعده. واللافت أن المذكرات التي صدرت عقب جولة للسفير التركي على السراي والداخلية اندرجت في خانة الاتهام والتوقيف وليس الاستدعاء للاستماع، وشملت معظم الناشطين في قضية الزوار اللبنانيين بما فيهم إحدى الناشطات. في مصر تطورت الأمور باتجاه لا عودة بين السلطة القائمة وجماعة الإخوان بعد اعتقال المرشد العام للجماعة محمد بديع وضمه إلى قيادات الإخوان الذين بات معظمهم في السجن. اعتقال قد يصعد من وتيرة القلق في البلد العربي الأكبر الواقع على صفيح من الاضطرابات والاشتباكات منذ شهر ونيف. من الرويس نبدأ، حيث تتسارع ورشة الأعمال لترميم ما هدمه التفجير الإرهابي الخميس الماضي، فيما لا تزال وفود المتضامنين تتوالى إلى المنطقة مؤكدة على رفض هذا الهجوم الإجرامي ومتمسكة بخيار المقاومة. معنا من هناك مراسلنا عباس فنيش. عباس، الآن وتيرة إعادة الترميم تتسارع، كيف يبدو المشهد مع بداية هذا الليل؟
مع بداية هذا الليل علي، هناك وفد من المنظمات الشبابية والطلابية في لبنان قدم إلى هنا وقد أضاءوا شموع كتبوا فيها كلمة باقون، وهذا يرمز إلى أن الجميع سيبقى هنا في هذه الأرض في هذه الضاحية، والتضامن مع الضاحية وأهلها بطبيعة الحال مستمر برغم العدوان الذي حصل. اسمح لي أن أخذ كلمة من أحمد مرعي وهو ممثل اتحاد أو رئيس اتحاد طلبة السوريين في لبنان. أحمد، باختصار لماذا جئتم إلى هنا الليلة؟
بداية لابد من الترحيب بالسادة ممثلي المنظمات الطلابية اللبنانية والفلسطينية في لبنان، الزملاء في الاتحاد الوطني طلبة سوريا، السادة والرفقاء في ممثلي الأحزاب الوطنية. في الأمس ضرب الإرهاب الوهابي والصهيوني قلب المقاومة أي الضاحية في محاولة فاشلة ويائسة لتحقيق انتصار يخدم المشروع الأمريكي والصهيوني الذي ينفذ بأدوات عربية. ومن الملاحظ أن التفجير تزامن مع ذكرى إعلان الانتصار الذي حققه الشعب اللبناني المقاوم على التجمع الصهيوني المسمى إسرائيل. وأن يحدث هذا الانفجار في هذا الوقت بالذات يعني أن هناك رسالة تفيد بأنكم أنتم أيها الشعب الذي تحتضنون المقاومة، إذا كنتم تريدون أمنكم فعليكم أن تتخلوا عن ثوابتكم وخياراتكم الاستراتيجية والمصيرية وما يحدث في المنطقة العربية وتحديدا في سوريا. لكن الحسابات كانت مختلفة. كان الهدف من هذا الأمر هو الضغط على شعب المقاومة وجمهور المقاومة من أجل أن تنثني المقاومة عن هذه الخيارات، ولكن جاء الصوت اللبنانيين مدويا ويقول نحن هنا في الضاحية ومعنا السوريين واللبنانيين، لن نتخلى عن شعبنا وعن قضيتنا وعن المقاومة، ومهما فعلتم ومهما فجرتم وقتلتم لن تستطيعوا أن تثنونا أو أن تجعلونا نتراجع عن هدفنا في تحقيق النصر على التجمع الصهيوني التجمع الصهيوني المسمى إسرائيل. وسوف يرفع شعبنا السوري واللبناني والفلسطيني راية النصر عاليا في لبنان والشام والجولان وفي القدس، وأنتم الخونة والعملاء سوف تكون لكم صفحات الذل والخنوع والخضوع. وشكرا.
أحمد، كمان نريد أن ننتقل إلى رفع أذان المغرب، ولكن قبل معي عماد رفعي وهو أيضا رئيس اتحاد طلبة الفلسطينيين. باختصار عماد، لماذا أتيتم اليوم؟
جئنا اليوم لنؤكد تضامننا مع الضاحية، ضاحية المقاومة والانتصارات. جئنا نقول لأن الجرح الذي انجرحت به الضاحية اليوم هو جرح فلسطين، هو جرح المسجد الأقصى، هو جرح الأسرى في سجون الاحتلال. جئنا لنؤكد ولنقول للإجراميين الذين فجروا هذا المكان أن الضاحية ستبقى عنوانا للمقاومة، عنوانا للوحدة، عنوانا لفلسطين. هذه الضاحية ستبقى عنوانا ورأس حربة في وجه الاستكبار العالمي، في وجه الغزو العالمي لهذه الأمة ولمقدراتها.
نعم علي، أيضا نعلم أنه هناك العديد من الذين وفدوا، ولكن عودة إليك إلى الاستوديو وذلك لضرورات رفع أذان المغرب علي.
شكرا عباس. أيضا نعتذر من باقي الذين كانوا يبدون التحدث، لكن نتوقف مع فاصل ثم نعود لإتابة هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. أنهت الهيئة العليا للإغاثة وجهاد البناء مسح الأضرار الناتجة عن انفجار الرويس للتعويض على الأهالي.
الخطوة الأولى في إعادة الإعمار والترميم بدأت في محل الرويس. أولى المحطات شقة على الطابق الأول في المبنى المحاذي للانفجار. أزيل الركام من المنزل، حصيرت الأضرار وبدأ الترميم.
هاي البرندة أول شيء، هدوا الحيطان كلها كانت مفسخة، إذا بتقدر تلقطها هذه كله وقع، والبواب كانت طايرة من محلها، معنا باب خشب، معنا باب ألمنيوم، كله راح. هلا هن هدوا الأشياء اللي فيها خطر على الساكنين وعم بيعمروا لي هيدا الحيط. هلا بلشوا اليوم والبرندة اليوم بلشوا فيها، وهذا اللي وراكم.
مين هي الجهة اللي؟
جهاد البناء.
عمليات الترميم التي بدأت في المباني المتضررة رافقها جولات للجان مختصة من الهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة جهاد البناء على المحال التجارية.
كلهم لاحقونا على مقر إقامتنا في الجنوب بالتليفونات، وحتى سمحت ظروفنا إجينا، وبعدين يوميا عم بيتلفنون لنا إذا بعد في نواقش كذا. الله يعطيهم ألف عافية الحقيقة، يعني عملوا كل اللازم وأكثر من المطلوب. يعني
أول شيء الخسائر الكبيرة كانت بالأرواح، شريك الشهيد حسين بيضون وجيراني كلهم استشهدوا. المحلات كلها بتتعوض بتتزبط، والشباب والله ما مقصرين. اول ثالث يوم بلشوا بمسح الاضرار وعم بيرمموا.
احنا بنتمنى على هالدولة اذا فعلا في دولة، في حكومة، في ناس معنيين بهاي البلد فعلا يسارعوا بتعويضات هالعالم لترجع الناس تشتغل وترجع هالموظفين على محلاتهم.
في حوالي 30 ألف دولار يعني، طبعا مكان طحن سبريس، تعرف مطاحن وبضاعة يعني. والحمد لله رب العالمين، السلام غنيمة، كله بيرجع بإرادة الناس.
اللجان المختصة أكدت اعتماد آلية واضحة للتعويض عن الأضرار، فأشارت مصادر من جهاد البناء إلى بدء دفع بدلات الإيواء في الأيام المقبلة، فضلا عن صرف التعويضات لأصحاب المنازل لترميم منازلهم من الداخل. وأما الهيئة العليا للإغاثة فتتكفل بشكل أساسي بالتعويض عن أصحاب المحال التجارية.
اجوا لجنة الإغاثة، كشفوا على الأضرار وطلبوا منا فواتير رسمية. نحن الفواتير كلها موجودة عندنا، بس فواتير رسمية مش موجودة، ما حدا بلبنان بيعطي فواتير رسمية. قال ما بيعوضوا إلا بوجود فواتير رسمية.
حتى لو كان في فواتير، الفواتير كلها
والفواتير تحصيل حاصل أطلقت ضمن يعني الفايلات كلها موجودة داخل هذه الغرفة.
الخسائر المادية الفادحة لم تثني أصحاب المحال التجارية والشقق السكنية عن التأكيد على التمسك بطريق المقاومة مهما كان الثمن.
بلدات جوية حنين والطيبة في الجنوب، شيعة الشهداء ندى شهاب وابنتيها وصالح عباس وابنتيه وعصام نحل الذين استشهدوا في تفجير الرويس.
روبية سبق حسن رمضان شريكة حياته فاطمة شهاب وفلزتي كبده كوثر وفاطمة. اليوم البلدة كانت على موعد لتجمع شمل الأسرة التي قضت بتفجير الرويس الإرهابي. غضب حزن لف أرجاءها، ثلاثة نعوش حملت على الأكف وحشود كثيفة استحضرت في مشهديتها تشييع الوالد الشهيد قبل يومين. وقدم وفد من حزب الله يتقدمه النائب حسن فضل الله التعازي للشهداء. وعلى أكف أبناء بلدة الطيب الجنوبية حمل الشهيد المظلوم عصام نحلي. البلدة غصت بالحشود المشاركة لتوديع ابنها، يتقدمهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وعضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، إضافة إلى جمع من الشخصيات الأمنية والقضائية والسياسية والعسكرية. وبالحزن والأسى ودعت بلدة حانين الحدودية المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي الشهيد صالح عباس وابنتيه مريم وملاك الذين قضوا في التفجير الإرهابي. موكب تشييع الحاشد انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد في البلدة وجاب شوارعها، وقد شارك بالتشييع النائب حسن فضل الله ووفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي قلد الشهيد العديد من الأوسمة، لينتهي التشييع في جبانة البلدة حيث ووري الشهداء في الثرى.
واحدة من القصص التي تركها أصحاب رسائل الموت في محلة رويس عائلة عمر شاهين المرجوعة بولديها تحكي مأساتها.
بس الله يحرق قلبه مثل ما حرقوا قلبنا.
تخنقه العبرة كلما أتى على ذكرها. في سريره في المشفى يغص عمر بدموعه. فهذا الرجل الخمسيني فقد أغنى ما عنده في التفجير الإرهابي الذي ضرب منطقة رويس، طفلة لم تكمل سنواتها العشر والأخرى تركن في إحدى المستشفيات تعالج من جروح بليغة. أما الزوجة فتسلم أمرها لله.
بنت كتير كتير فوق ما تتصور، الكون كله غالي ما حدا بيعرف، وهاي بالذات غير عن أخواتك غير عن إخواتها كلهم. إذا بدك تجي للجمال أي من الجمال، إذا بدك تجي إنك إنسانية ماتت صايمة، كنا صايمين وماتت صايمة وشهيدة، شو بدي أغلى من هيك؟ وأنا سني واسمي عمر، هاي مشان يفهموها من الألم العريض، أنا بقدم شهادتي للسيد حسن الله المقاومة. ما عم بحكيها مجاملة، عم بحكيها من قلبي، عم بحكيها من حريق مواطن عربي. والله 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 أنا عم بحكيها من كل قلبي، بهدي شهادتها لهالطفلة هاي، هالمريئة المظلومة الصايمة، بهديها للسيد حسن وللمقاومة ولبشار الأسد.
لم يتبقى لأم خالد من كل هذا العالم سوى النظر إلى صورة ابنتها التي استبدلها الجنات بأخرى، ولكن لأم خالد كلام آخر.
الله يصطفل فيهم يا رب، جاه الحبيب محمد يدوقوا اللي دوقوني يا رب، يحرق قلبهم كما حرقوا لي قلبي يا رب على هالطفلة. الله لا يوفقهم يا حرموني ياها، يحرم ضوع عيونهم.
أما هبة العشرينية فتصارع مع حروقها البليغة في مستشفى الجيكاوي، وهي لا تعرف أن شقيقتها سماح قد فارقت الحياة من دون أن تودعها.
تبنت مجموعة مسلحة تسمي نفسها سرايا مروان حديد مسؤولية استهداف منطقة الهرمل بثلاثة صواريخ من نوع جراد الأحد الماضي، مصدرها الجرود السورية لناحية عرسال شرق مشاريع القاع بحسب مصادر أمنية للمرار.
كتائب البراء وكتائب المغاوير لدك حصون حزب الله.
شهر نيسان من العام 2012 كان شاهدا على أولى القذائف من الأراضي السورية باتجاه الحدود اللبنانية مع الهرمل. حينها كان المسلحون ينتشرون في مناطق متقدمة من الحدود، لا سيما في جوس السورية وباقي قرى ريف القصير. في شهر شباط من العام الجاري وما تلاه، صواريخ المسلحين السوريين تستهدف قرى الهرمل وتحديدا بيوت وأراضي سهلات الماء والقصر وحوش السيد علي. أما منصات الإطلاق فكانت في قرى سقرجة وأبو حوريه بريف القصير. هزم المسلحون في الريف بغربه وشرقه وتاليا مدينة القصير. أمنت القرى الحدودية بشكل كامل. هنا غير مطلقو الصواريخ وجهة صواريخهم ومكان إطلاقها. الجرود المتداخلة بين عرسال اللبنانية وجارتها السورية مسرح لإطلاق هذه الصواريخ باتجاه محيط وداخل مدينة الهرمل نفسها من منطقة تعرف بجرود النعيمات المواجهة للهرمل امتدادا إلى مشاريع القاع، وكان آخرها الأحد الماضي حيث تبنت مجموعة مسلحة تسمي نفسها سرايا مروان حديد مسؤولية الاعتداء على منطقة الهرمل بثلاثة صواريخ.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أما الصواريخ المطلقة حسب الشريط المصور فهي من نوع BM-21 أو ما يعرف بصواريخ جراد التي يتجاوز مداها الأقصى بعد التعديل 20 كيلومترا. الاعتداءات المتكررة مرصودة لجهة مساري الإطلاق والسقوط بحسب مصادر الجيش اللبناني. هنا فتش عن الغطاء السياسي، فهل يشكل موقف رئيس الجمهورية هذا الغطاء بعد أن طلب إلى قيادة الجيش اعتلام مصدر إطلاق الصواريخ ومعالجته بالوسائل المناسبة؟ أمام هذا المشهد تؤكد مصادر أمنية للمنار ما مفاده. إطلاق الصواريخ باتجاه الهرمل والمناطق المجاورة يتم من الأراضي السورية وتحديدا من المنطقة المحاذية لجرود العسال شرق مشاريع القاع. المصادر الأمنية لم تستبعد اتخاذ قيادة الجيش قرارا بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ، ولفتت إلى أن استعمال الجيش للمدفعية في حالات معينة يستدعي قرارا من القيادة، وهذه الحالة تنطبق على موضوع الرد على الصواريخ. المصادر الأمنية لم تستغرب أن تطلب السلطة التنفيذية من الجيش التصدي لهذه الصواريخ، وأشارت إلى أن مهمة الجيش هي الدفاع عن السيادة، والرد على الصواريخ سيكون أمرا دفاعيا طبيعيا في حال أخذ القرار بذلك. ينتهي المشهد حتى الآن على التالي: مجموعات تتوعد وتعتدي من جرود متداخلة بين عرسال وسوريا، لبنان يتحرك أخيرا من رأس الهرم على طريق المعالجة، فهل من سيحاول التشويش سياسيا وتعثيرها في وعورة هذه الجبال؟
قائد الجيش الإمام جن قهوة جي عقد اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الأجهزة والوحدات الكبرى حيث وضعهم في صورة التطورات الأمنية الراهنة، وأعطى توجيهاته وتعليماته للجهة المباشرة فورا بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز القوى العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية. ادعى النائب العام للسنافي في جبل لبنان على 13 شخصا من ذوي الزوار اللبنانيين المختطفين في سوريا في قضية خطف الطيارين التركيين، في وقت جاء السفير التركي في لبنان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية لبحث القضية.
قبل أن تنتهي جولة السفير التركي في لبنان إنان أوزلديز على المسؤولين اللبنانيين وما رافقها من مواقف حول الطيارين التركيين المختطفين، تحرك القضاء على الخط. فادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم على 13 شخصا بجرم خطف الطيارين التركيين، بينهم 3 موقوفين و10 من أهالي الزوار.
أكيد نحن مش رح نسكت، نحن كنا مظلومين، أهلنا مخطوفين بأعزاز من قبل السوريين على يد الأتراك، نحن اليوم كمان عندنا 3 صاروا مخطوفين بلبنان على يد الدولة التركية بأمر على يد الدولة اللبنانية بأمر من الدولة التركية. يعني صرنا مخطوفين على الميلتين، فأكيد عنا تحرك تجاه الدولة اللبنانية لنحرر هؤلاء المخطوفين. هلا
القاضي كلود كرم بلغ هذا الشيء مش لنا، ما استمع لإفادتي ليصدر مذكرة توقيف بحقي، ما سمع مني شيء على أي أساس. طالما هو أخذ قرار من السفير التركي ونفذه بيكون هذا الشيء راجع للدولة التركية، وتركيا ما لها شيء بلبنان، لا وكالة الأناضول ولا السفير التركي. السفير التركي كثير عم يتخطى حدود الدبلوماسية، وصار زهر ما لازم يبقى بلبنان.
هذا الكلام لم يسمعه السفير التركي خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين التي بدأها من السرايا الحكومي، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ميقاتي أكد أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المناسبة لكشف مصير الطيارين التركيين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية بذل السلطات التركية الجهود الأساسية للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في إعزاز. من السرايا الحكومي إلى وزارة الداخلية كانت وجهة أوزلديز، وهناك سمع من الوزير مروان شربل كلاما بضرورة فصل ملف المخطوفين اللبنانيين في إعزاز عن ملف الطيارين التركيين. شربل وعد بالمتابعة الدؤوبة من الأجهزة الأمنية لمسألة الطيارين توصلا إلى إطلاق سراحهما، وجدد تمنيه على الجانب التركي بالمساعدة للإفراج عن الزوار المختطفين في إعزاز، لافتا إلى أنه يعول على لقائه المرتقب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع المسؤولين الأتراك في أنقرة الملاجين حل قضية المخطوفين اللبنانيين.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدا رئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام، وعرض معه للمشاورات والاتصالات الجارية بهدف تشكيل الحكومة. وأجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد الجلسة التشريعية إلى 23 من أيلول المقبل لعدم اكتمال نصاب جلسة اليوم.
إلى 23 من أيلول المقبل تأجلت جلسة مجلس النواب التشريعية للمرة الرابعة، والسبب كما في كل مرة مقاطعة نواب 14 من أذار وعدم اكتمال النصاب بغياب نواب تكتل التغيير والإصلاح. وإن اختلف تفسير أسباب المقاطعة بين السياسي والدستوري، فإن للنواب الذين حضروا أيضا كما كل مرة سؤالا بلغة الاستنكار عن الهدف من تعطيل عمل المجلس في وقت حساس جدا على المستوى الوطني.
ما هو الفرق بين الحضور باللجان المشتركة والغياب عن الهيئة العامة التي تكلل عمل اللجان المشتركة فيما يتعلق بقضايا الناس، خصوصا هناك تشريعات ذات صلة بتحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي للناس؟
تعطيل وعرقلة عمل المؤسسات استجابة لإيرادات وإملاءات لا نعرف أين هي وإلى أي مدى تصل ومن تخدم.
وطالب نواب من 8 من أذار بالانتقال الفوري من حالة المراوحة إلى حالة من الاستنفار النيابي لتدارك الأزمات اللاحقة والشائكة، بينما دعا آخرون إلى جلسة استثنائية لمجلس النواب بجدول أعمال من بند واحد.
أطالب الرئيس نبيه بري أن يسارع إلى إعلان حالة طوارئ نيابية، حيث يبقى المجلس في حالة انعقاد دائمة ليكون بوابة الحوار الحقيقية، وأن نصل إلى اتفاق في حد الأدنى تدعيم دور المؤسسات العسكرية والقضائية.
بتمنى أنه إذا كحل لهذا الموضوع أنه ينطرح بند واحد على جدول عمل حتى تجتمع، هو الانتخابات، قانون نعمل قانون الانتخاب. نحن هلا كلها تتأجل مشان قانون الانتخاب.
ويتوقع نواب أن يعقب التأجيل الحالي تأجيل آخر يكون الأخير بسبب بدء العقد العادي للمجلس النيابي في الثلاثاء الأول بعد 15 من تشرين الأول المقبل. وأيضا لا يتوقعن أحد من صف 8 من أذار أن يتراجع رئيس المجلس عن دعوته لعقد الجلسة التشريعية، لأن قوى 14 من أذار ما زالت تتدلع مقتبسين هذا الوصف من الرئيس بري.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون سأل عن المعايير التي تطبق في جداول أعمال الجلسات التشريعية، وبعد ترأسه الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والإصلاح رد عون على كلام بعض المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي حول موضوع النازحين السوريين، معتبرا أن العنصرية هي لمن اتهم الموارنة بالعنصرية.
بعدين لا بيسألونا ما عم تنزلوا على الجلسة النيابية، كمان مثل مجلس الوزراء وين المعايير بتطبق بجدول الأعمال وغيره. ولكن استوقفني اثنين، شهيب ورامي الرئيس، حكيوا عن عنصرية مش العنو الوزير زبران بشير. ما نتهم نحن بالعنصرية، ما نتهم نحن بالعنصرية.
نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما نشر اليوم حول زيارة مفدي رئيس الحزب الوزير وائل أبو فاعور والسيد تيمور جملاط إلى المملكة العربية السعودية، واجتماعهما مع رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن سلطان. وقالت مفوضية الإعلام في بيان لها إنما قيل عار عن الصحة ويجافي الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة، وهو في الحد الأدنى يرمي إلى تعكير صفو العلاقة الطيبة والإيجابية التي تربط الحزب التقدمي الاشتراكي بالمملكة السعودية، كما يسعى لبعث رسائل سياسية وإعلامية لممارسة ضغوط على الحزب. وصفت كتلة مستقبل الإجراءات الأمنية التي يقوم بها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تفجير الرويس بالميليشياوية، واعتبرتها إجراءات مرفوضة داعية إلى وقفها. وبعد اجتماعه الأسبوعي في بيت الوسط اعتبرت الكتلة أن مسألة تأريف الحكومة تخضع لعملية ابتزاز.
تتساءل الكتلة إلى متى ستظل مسألة تأليف الحكومة عرضة للابتزاز المتمادي الذي يؤدي إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وإلى خلخلة وزعزعة أسس الدولة واستباحة وتعطيل الصلاحيات الدستورية المناطة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة المكلف. وفي المحصلة تشكل ممارسات اعتداء على صلاحيات ممثلي الشعب الذين يعود لهم الحق في منح أو حجب الثقة عن الحكومة.
استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد ميل حود الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر، الذي اعتبر أن هناك هجمة من مجموعات تكفيرية مسلحة تريد تخريب لبنان وضرب استقراره. وبعد لقائه لحود طالب أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان بحكومة سياسية تمثل كل الأفرقاء. ومن زوار رئيس لحود الوزير السابق جون لوي قرداحي والنائب السابق جورج نجم.
أولا ليس خافيا على أحد بأن هذه الجماعات التكفيرية تلقى الدعم الكامل والمباشر من عدد من فريق 14 أدار حتى لا أشمل الكل، وتحديدا فريق تيار المستقبل.
الآن يتطلب مجيء حكومة قوية سياسية من كل الأطراف ومن كل المجتمع السياسي اللبناني تتمتع بقدرة سياسية قوية لمعالجة كل الأمور ومكافحة الإرهاب والتخريب اللي صار على أرضنا.
زار رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان محمد خان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمر الموسوي، وعرض ما وأخر المسجلات السياسية لا سيما التفجير الإرهابي الأخير في الرويس الذي كان محل استنكار رئيس المفوضية الدولية.
International Human Rights Commission strongly condemns.
المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تشجب بشدة الاعتداء على الأبرياء في لبنان وأي مكان آخر، وهي تعتبر أن حزب الله يحمي ناسه على أرض لبنان. إنما كان الإرهاب فهو لا يجب أن يكون مدعوما من أي طرف. الناس يقتلون وذلك باسم الدين، فالقتل لا دين له ولا إنسانية.
عقدت الأحزاب الناصرية اجتماعا في مكتب التنظيم الناصري في صيدا بحضور أمين عام التنظيم أسامة سعد. المجتمعون دانوا تفجير الرويس واستنكروا الأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض الجماعات التكفيرية. أطلق القضاء اللبناني في صيدا سراح الشيخين عثمان حنيني وعلاء الصالح بعد انتهاء التحقيق معهما حول علاقتهما بأحمد الأسير، في حين بقي الشيخ عاصم العارفي قيد التحقيق. سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين وزير الخارجية عدنان منصور، واطلع من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد على سير العمل في التفتيش المركزي. واستقبل سليمان كل من النائب زياد القادري والنائب السابق سمير عازر. بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور شؤون الوزارة وملفاتها، كما استقبل النائب غازي زعيتر والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والتقى الرئيس ميقاتي سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حسن سعد والنائب السابق عبد الله فرحات. استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبي المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية بوريس روج، وبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة. عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي اجتماعا لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، بحث خلاله في شأن مطالب النقابة وطرق معالجتها. وكان الوزير العريضي قد التقى توني سليمان فرنجية على رأس وفد من طيار المردة. أشاد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لضمان حسن سير الامتحانات الرسمية. كلام الوزير جاء خلال جولة تفقدية له في ثانوية عمر فاروق الرسمية في بيروت. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم النائبين إيلي عون وفريد الياس الخازن والوزير علي قانسو، وعرض معهم الأوضاع العامة في البلاد. زارت القوى والأحزاب الناصرية في لبنان السفارة المصرية في بيروت، والتقت القائمة بالأعمال خالد أنيس، وكان تأكيد على أهمية الدور الريادي لمصر وتنويهم بدور القوات المسلحة المصرية في حماية المجتمع المصري من أخطار التفتيت والشذمة الطائفية. زار وفد من حركة أمل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في دارته في خلده، وسلمه دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه الحركة بمناسبة تغييب الإمام السيد موسى الصدر. استقبل الحزب السوري القومي الاجتماعي وفدا من حزب الحركة الجمهورية الاجتماعية الأسباني، وخلال اللقاء تبادل الحزبان الأعلام، وكان تأكيد مشترك على ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.
تنظم قناة المنار مهرجانها التاسع للتفوق في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث، وسيتم خلاله تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف الشهادات الرسمية. معنا من مجمع الحدث مراسلنا حسن حمزي. حسن، كيف تبدو التحضيرات وما هو برنامج المهرجان؟
علي، يعني ساعة من الآن عند الساعة التاسعة تحديدا سوف ينطلق مهرجان المنار التاسع للمتفوقين، والذي ينظم سنويا للمتفوقين في لبنان. طبعا التحضيرات اكتملت، الأهالي بدأوا بالحضور والتوافد إلى القاعة المخصصة لهذا المهرجان في الجامعة اللبنانية مجمع الحدث، مجمع رفيق الحريري في الحدث. ويعني طبعا بمشاركة الأهالي مشاركة كبيرة جدا، القاعة كبيرة جدا بدأت تمتلئ كل هذه القاعة علي، وأيضا وبالطبع بمشاركة المتفوقين الذين سوف يتم تكريمهم خلال هذا المهرجان، وأيضا بمشاركة بعض الرسميين والذين هم جاءوا من خارج لبنان، وذلك لأن يعني ضمن هذا المهرجان علي سوف يكون هناك حلقات حوارية بين الطلاب وبين يعني كل حسب اختصاصه مع خبير، وبالتالي هناك بعض الخبراء وبعض الشخصيات التي جاءت من خارج لبنان للمشاركة في هذا المهرجان ولل المشاركة في الندوة الحوارية التي سوف تقام ضمن برنامج هذا المهرجان. إلى جانب ذلك علي، هناك سوف يتم تكريم 83 متفوق، طبعا مقسومين إلى جزئين. الجزء الأول هم المراتب العشر الأول في لبنان وفي الشهادة الثانوية العامة، والجزء الثاني هم المراتب التسع الأول في الشهادة المتوسطة أيضا في لبنان. علمنا أيضا بأن اسم هذا المهرجان أو هذا الاحتفال سوف يكنى باسم الشهيد المهندس حسام خوجنفيز الإيراني، والذي كان يرأس الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان، والذي أشرف على كل هذه عملية إعمار لبنان الذي تعرض للدمار من قبل العدو الإسرائيلي. يعني للمصادفة بأنه علي عندما تم بالانتهاء من عملية الإعمار الكبيرة وهذا الإنجاز الكبير جدا وخلال فترة وجيزة جدا طلته يد الغدر وهو في سوريا وهو في طريقه إلى لبنان. هذه تقريبا هي الأجواء عليه، كما ذكرت في بداية هذه الرسالة بأن الأجواء تقريبا بدأت تكتمل، والمهرجان بقي عليه أقل من ساعة تقريبا وينطلق وهو منقول مباشرة على تلفزيون منار.
إذن سنكون مع المهرجان فور البدء ببثه. شكرا حسن حمسي.
أعلن حزب الحرية والعدالة في مصر تعيين محمود عزت مرشدا عاما مؤقتا لجماعة الإخوان المسلمين. القرار جاء بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. من جهة أخرى شيع المصريون 25 مجندا قتلوا بالرصاص يوم أمس في شبه جزيرة سيناء.
انضم المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد بديع إلى قيادات الجماعة المعتقلين من قبل السلطات، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تم إلقاء القبض على بديع المطلوب للمحاكمة هذا الشهر بتهم قتل متظاهرين في شقة سكنية في مدينة نصر شمال شرق العاصمة القاهرة. حركة تمرد اعتبرت إلقاء القبض على بديع خطوة هامة على طريق الثورة ومكافحة الإرهاب، وطالب محمد عبد العزيز أحد مؤسسي الحركة بحل الجماعة ومصادرة أموالها وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. ورحبت شريحة واسعة من الشارع المصري بالقبض على مرشد الإخوان.
الحمد لله اللي هو طبق على محمد بديع، والمفروض ان هم يتخذوا كل الإجراءات اللازمة، يعني ان الناس دي توقف. كفاية كده الغد، كفاية اول غد كده.
قبض على محمد بديع حاجة كويس، يعني هو يقال ان هو رجل الاول او العقل المدبر مع خيرت الشاطر مع الناس دي، فدي خطوة كويسة طبعا من جهاز الشرطة.
المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين أحمد عارف أكد أن المرشد العام فرد من الجماعة، وأن الجماعة تقع في قلب الملايين الصامدة في الميادين ليل نهار رفضا لما يصفه الإخوان من انقلاب الثالث من تموز يوليو. وفيما يتواصل التوتر الأمني في شبه جزيرة سيناء، شيع عناصر الشرطة 25 الذين قتلوا الاثنين في هجوم مسلح على حافلتين في منطقة بوطويلة، والشرطيون قتلوا أثناء عودتهم من الإجازة إلى عملهم في قطاع الأمن المركزي في رفح على الحدود مع قطاع غزة. وأمام هذا الواقع يتعرض قطاع السياحة في مصر لأضرار جسيمة في ظل التحذيرات التي يوجهها عدد من الدول لرعاياها بعدم السفر إلى هذا البلد.
أنا أعتقد أن السبب الرئيسي لغياب السياحة في الفترة الماضية كان بسبب غياب الأمن بالدرجة الأولى، السماح لمظاهر الانفلات الأمني في أشكال مختلفة زي قطع الطرق والاحتجاجات الفئوية وما إلى ذلك، أثرت على منتج رئيسي اللي هو منتج السحسقة في القاهرة والأقصر وأسوان.
حملة الاعتقالات ضد جماعة الإخوان ترافقت مع تطور على صعيد قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك. محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل مبارك في قضية الفساد المعروفة بقضية القصور الرئاسية، مع استمرار حبسه في قضية فساد أخرى هي هدايا الأهرام. لكن محامي مبارك فريد الديب قال أن موكله سيغادر زنزانته خلال موعد لا يتجاوز الخميس المقبل بعد إجراء تصالح مالي في قضية الهدايا.
أكد رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي تعاون بلاده الكامل مع فريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. وجدد الحلقي التأكيد أن بلاده لم تستخدم السلاح الكيماوي في حال وجد لديها، مشيرا إلى أن دمشق لديها أدلة حول استخدام المسلحين السلاح الكيماوي وإدخاله إلى سوريا من تركيا.
نحن واثقون بأننا لم نستعمل السلاح الكيماوي إن وجد هذا السلاح الكيماوي عندنا، وواثقون بأن من استخدم السلاح الكيماوي هي المجموعات المسلحة التي تعمل بأجندات خارجية وتعمل بتوجيه من الدول التي سهلت لها الوصول إلى هذا السلاح الكيماوي، وتعلم أنها كانت تمد بهذا السلاح الكيماوي من تركيا، وهناك كثير من الوثائق التي تثبت تورط الأتراك في مد هذه المجموعات المسلحة بالسلاح الكيماوي، وهم من استعمل السلاح الكيماوي في خان العسل.
ويعقد مسؤولون أمريكيون وروس اجتماعا في لاهاي الأسبوع المقبل لبحث خطط عقد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي قالت إن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ويندي شيرمان ستحضر الاجتماع إلى جانب السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد. ورشحت وكالة أنترفاكس الروسية أن يضم الوفد الروسي نائبي وزير الخارجية جنادي جاتيلوف وميخائيل بوغدانوف. تعيش بلدتا الفوعة وكفرية في محافظة إدلب السورية حصارا خانقا تفرضه المجموعات المسلحة المرتبطة بما يسمى جبهة النصرة، ويخلق هذا الحصار أعباء اقتصادية ومعيشية صعبة جدا على مواطني البلدتين.
حصار علينا ما كان نجيب الخضرة أبدا، صار لنا هلا سنتين وما بعد كم شهر محاصرين، نحن لحد الآن محاصرين.
تختصر هذه السيدة معاناة مضى عليها أكثر من عامين، ما أصاب قريتي الفوعة وكفرية في شمال غربي محافظة إدلب نموذج لممارسات تقوم بها مجموعات مسلحة تنضوي تحت لواء ما يسمى جبهة النصرة. حصار شامل يواجهه أبناء القرية باللحم الحي، القذائف الصاروخية تنهمر عليهم كالمطر، وعمليات القنص تمنع المزارعين من قطف محصولهم.
القذائف علينا من جميع النواحي، كأني مش عارف تجي. الحمد لله يعني ما صابنا شيء، ولا جي أكثر من 5 قذائف في بيتنا فقط. هاي القذيفة ليكي هو كسر بدلور عنا، ليكي الحيط فوق شباك اللي الشجر كله برا، البيوت كلها حوالينا تأذت كمان.
الشجر قوي وحلو، الله يحمي الوطن، الله يحمي سوريا.
جهود جبارة تبذل لسد النقص الحاد في الأدوية ومواد الإسعافات الأولية التي يصعب إيصالها إلى القرية بسبب ممارسات المسلحين.
مع أن الطرق بسبب الحصار الشديد على البلدة واستهداف سيارات الإسعاف أو السيارات التي تنقل الجرحى.
أيام صعبة وقاسية يعيشها هؤلاء وهم يناشدون الجيش لرفع الحصار عن قريتهم لتعود حياتهم إلى سابق عهدها.
سقط قتلى وجرحى في مواجهات وقعت بين قبائل يمنية وقوات سعودية على الشريط الحدودي بين البلدين. ونقل موقع المزيمن عن أحد وجهاء المنطقة الشيخ حسن أبو هدرة أن المواجهات العنيفة اندلعت بعدما عاودت شركة سعودية بناء الجدار العازل وقيام جرافات سعودية بالدخول إلى الأراضي اليمنية، وذلك عند نقطة ترسيم 701 مع مديرية خب الشعف في منطقة اليتمة. استشهد فجر اليوم الشاب مجد محمد أنيس جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامهم مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب الشابان كريم الصبيح وعلاء أبو خليفة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وخلال عملية التفتيش اندلعت مواجهات مع الشبان الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة، بينما قام جنود الاحتلال بإطلاق العيرة النارية الحية والمطاطية والغازية بشكل كثيف عليهم. وجه المدعي العام الباكستاني شودري أزهر التهم رسميا إلى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بقتل رئيسة الوزراء السابقة بنظير موتو عام 2007. وفي ختام جلسة استماع بحضور مشرف قال المدعي العام إن الأخير اتهم بالقتل والتواطؤ الإجرامي للقتل وبتسهيل عملية اغتيال بوتو. بدوره نفى مشرف كل التهم الموجهة إليه وقال إنه لا أساس لها من الصحة. والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. درجات حرارة مستقرة تسيطر على لبنان من جديد. جو الغد في لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة على الساحل تتراوح بين 22 و24 درجة، 13 درجة بالأرز، ومن 17 إلى 19 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 755 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كم في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 30 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلال على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ اليوم من النبطية 27 درجة، نتحول إلى شبعة 24-25 في جزين، بيروت العاصمة 33 درجة، زحلي 34، 35 في بعلبك، نزور بشري 25 درجة، والختام عند الهرمل مع 35 درجة. طقس الغد إذن مشاهدينا الكرام في لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 23 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس و 32 درجة، لترتفع الحرارة من جديد ولكن بشكل بسيط يوم الجمعة ويصل أقصاها إلى 33 درجة. دمتم في أمان الله ورعايته، شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين: ورشة أعمال متسارعة في الرويس وتشيع للشهداء في المناطق. القضاء يدعي على أهل الزوار المختطفين في قضية الطيارين التركيين.
ما سمع لإفادة لعز مذكرة التوقيف بحقه، ما سمع مني شيء.
الجلسة النيابية إلى 23 من أيلول لعدم اكتمال النصاب. اعتقال مرشد الإخوان محمد بديع واختيار محمود عزت بديلا مؤقتا. كاميرا المنار في الفوعة وكفرية رغم حصار المسلحين. المنار تكرم للعام التاسع المتفوقين في الامتحانات الرسمية. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.